بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين أبدا. قال قدس سره ومنها قوله عليه السلام كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، حيث دل على حلية ما لم يعلم ما لم تعلم حلية ما لم تعلم حرمته مطلقا ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته وبعدم الفصل قطعا بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة الوجوبية يتم المطلوب، مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال. فتأمل طبعا باعتباركم أنه أنتم طلبة مهيئين قريبا لحضور البحث وأشبه ذلك، هذا حديث الحيل الموجود في كلمات المتأخرين بحث طويل بحث وكثير العمق. المصنف رضوان الله تعالى عليه طرحه على سبيل الإجمال ولم يطرحه على سبيل التفصيل، وإن كان في إجماله تفصيل أيضا، لكن بحث عند المتأخرين في حديث الحل بحث موسع جدا وفيه نكات وتأملات وعدم الاقتصار على رواية واحدة أو روايتين بل على جملة من الروايات. فإذا أحببتم أن تراجعوا ما ذكره الأعلام في هذا البحث مفصلاً ومراجعة كتب المتأخرين في هذا المجال، يمكن أن تستحصلوا منه بعد بيان ما ذكره المصنف على سبيل تفصيل ما أجمله، يمكن يكون لكم فرد مادة يمكن لكم أن تنطلقوا منها. فأقول قد استدل شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه على جريان البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية برواية عبد الله بن سليمان ورواية عبد الله بن سنان، ولم يستدل بهذه الرواية التي استدل بها المصنف رضوان الله تعالى عليه. والرواية التي استدل بها المصنف في المقام هي رواية وهي صحيحة مسعدة بن صدقة. والوجه في عدم استدلال شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه برواية مسعدة بن صدقة، الوجه لعله أن ذيل هذه الرواية يكشف من خلال الأمثلة المذكورة فيها هو جريان أو القول بالحلية في خصوص الشبهة الموضوعية وعدم شموله لما هو محل البحث من جريان أصالة الحل أو أصالة البراءة في الشبهة الحكمية. والمصنف رضوان الله تعالى عليه عكس الأمر فتمسك بجريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية برواية مسعدة بن صدقة، ولم يستدل لا برواية عبد الله بن سليمان ولا برواية عبد الله بن سنان. ولعل الوجه فيه هو أن الوارد في تلك الروايتين هكذا: ما كان فيه حلال وحرام فأنت في حل مثلا، فإن هذا التعبير ظاهر عند المصنف في فعلية الانقسام إلى أمرين: حلال وحرام، والمشتبه لا يعلم دخوله تحت عنوان الحلال أو دخوله تحت عنوان الحرام، فيكون مختصا بخصوص الشبهة الموضوعية. ولكن يبقى الإشكال على المصنف من أن الشيخ الأنصاري رضوان الله تعالى عليه لم يستدل برواية مسعدة بن صدقة في المقام لنكتة أن الأمثلة، وهو الذيل الرواية، واردة في خصوص الشبهات الموضوعية، فكيف الرد؟ هناك في حاشية المصنف على الرسائل أجاب عن ذلك الإشكال، ويأتي إن شاء الله تعالى نطرحه من خلال هذا الدرس حتى ننهي البحث تماما في هذه الرواية. وفي الحقيقة نقول أن الشيخ رضوان الله تعالى عليه اعتمد في نقل رواية مسعدة بن صدقة على ما ذكره شيخنا الأنصاري أعلى الله مقامه في الشبهة الحكمية التحريمية في تعقيب كلام السيد الصادر في شرح الوافية. طبعا شرح الوافية، الوافية للفاضل التوني، شرح الوافية للسيد الصدر، وهو من أهم الكتب العلمية، هذا يجعل مصدر عليه الاعتماد وهو منظور لدى الأعلام. زين، هناك ذكر السيد الصدر هذه الرواية في شرحه على الوافية وعقب عليه شيخنا الأنصاري وتكلم فيه. وكذلك هناك في مورد آخر شيخنا الأنصاري نقل هذه الرواية وهو في الشبهة الموضوعية التحريمية، ذكر هذه الرواية والمصنف نقل هذه الرواية عنه. لكن الموجود في جوامع الحديث الأخرى بعض التغيير عن هذه الرواية، مثلا أن هذه الرواية هكذا: كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه. الرواية اللي موجودة في المجامع هكذا: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه. جيد، أنا أنقل نص الرواية حتى تكونون تشوفون ليش الشيخ الأنصاري ما استدل بها في الشبهة الحكمية التحريمية. واضح؟ أقول هكذا الرواية، قال هكذا عن أبي عبد الله قال: سمعته يقول: كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك، وذلك لمن فرعه، وذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته ولعله سرقة أو مملوك يكون عندك ولعله حر قد باع نفسه أو خدع فبيع قهرا أو امرأة تحتك ولعلها أختك أو رضيعتك، والأشياء كلها على هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة. هذا حتى تستبين أو تقوم به البينة، خلوه بين قوسين في الرواية. شوفوا هذه أمثلة ذكرت تفريعا على الصدر: كل شيء لك حلال حتى تعلم بأنه حرام بعينه فتدعه، وذلك مثل كذا وكذا وكذا وكذا. واضح؟ هذه هي نص الرواية. جيد، وتوضيح دلالة هذه الرواية على البراءة في الشبهة الحكمية، نشوف شلون يستدل بها. انتبهوا يا أولا قبل هذا نقول شنو مدلول هذه الرواية. مدلول هذه الرواية هو أنا عندي في هذه الرواية موضوع ومحمول وغاية: كل شيء لك حلال هذه قضية مركبة من موضوع وهو الشيء، ومحمول وهو ماذا؟ حلال. فقد أثبتت هذه الرواية الحلية للشيء، هذه هي القضية. غايتها ماذا؟ حتى تعرف الحرام بعينه. ومعنى هذه الغاية هو غاية للمحمول. غاية لمن؟ غاية للمحمول. فيقال كل شيء، معنى هذا كل شيء بما له من عنوان، زين، بما له من عنوان، سواء كان غير حرام واقعا أو كان حراما واقعا، هو لك حلال حتى تعرف الحرام بعينه فتدعه. فكأن الحلية وإثباتها للموضوع مغيات إلى معرفة ماذا؟ معرفة الحرام بعينه. فنقول أن هذه الحلية ثابتة لكل شيء ما لم نعلم بأنه حرام. فهذه الحلية ظرفها ماذا؟ ظرفها عدم العلم بالحرام. كل شيء لا تعلم بأنه حرام فهو حلال لك، فتكون هذه الغاية غاية للمحمول. كل شيء لك حلال، لكن هذه الحلية مغيات. فنستفيد من هذه الرواية وجعل حلية ظاهرية، زين، لشنو؟ جعل حلية ظاهرية إلى زمان العلم بالواقع. إذا كان الواقع بعدين علمت بأنه حلال، ارتفعت الحلية الظاهرية. إذا عرفت أن الواقع أنه حرام، شنو؟ ارتفعت الحلية الظاهرية. إذن مقتضاها أن كل شيء بما له من عنوان، سواء كان في الواقع، واقعه شنو؟ قد يكون حلال واقعه، وقد يكون واقعه حرام، ولكن أنا لا أعرف، لا أعلم. نقول أن الحلية ثبتت له، ولكن شنو حلية؟ حلية ظاهرية. كل شيء لك حلال ظاهرا حتى تعرف أنه حرام واقعا، أو تعرف أنه حرام بعينه فتدعه. فإذا نستفيد أنه هذا المعنى غاية لمن؟ هذه حتى تعرف غاية للحلية الظاهرية الثابتة للأشياء بعناوينها الأولية. جيد. وقد يقال أن هذا المقطع وهو الغاية غاية للموضوع وليس غاية للحكم، ويكون المعنى هذا كل شيء حتى تعرف أنه حرام بعينه فتدعه هو لك حلال. قيد لمن؟ قيد للموضوع. كل شيء حتى تعلم بأنه حرام بعينه هو لك حلال، واضح؟ ولكن الظاهر منه حتى عند رجوع الغاية إلى الموضوع هو يرجع بالتالي إلى المحمول، فهو غاية للحلية. والمصنف رضوان الله تعالى عليه استفاد من هذا الحديث دلالته على جريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية التي هي شنو؟ المهم في مقامنا. نعم تجري في الشبهات الموضوعية، لكن هل تجري في الشبهات الحكمية مطلقا أم لا؟ نقول نعم تجري في الشبهات الحكمية أيضا كما عليه المصنف. وذلك بما تقدم منا، وهو شنو؟ أن يقال أن المراد من الشيء الذي وضعنا له ماذا؟ الذي حكمنا عليه بماذا؟ حكمنا عليه أحسنتم بالحلية، التي قد جعلنا له الحلية. المراد من وين؟ في أي ظرف؟ كل شيء لك حلال حتى تعلم بأن ذلك الشيء ماذا؟ حرام بعينه فتدعوه. فالحلية مجعولة لذلك الشيء في ظرف ماذا؟ في ظرف عدم العلم، عدم العلم بالحرمة، في ظرف عدم العلم بالحرمة جعلنا الحلية ماذا؟ حكما على ذلك الشيء. ولا ريب ولا إشكال أنه هذا الشيء الذي فهمناه من الغاية، الشيء الذي هو في ظرف عدم العلم به حكمنا عليه بالحلية، الذي فهمناها من الغاية حتى تعرف الحرام بعينه، نقول نتممه بأن عدم العلم مأخوذ على سبيل الإطلاق، أي كل شيء في ظرف عدم العلم به والشك به فهو حلال ظاهرا، وعدم العلم أو الجهل به أو الشك فيه زين مطلق، سواء كان منشأه فقدان النص كعدم علمي بحرمة شرب التتون، أو إجمال النص، أو الاشتباه في المصداق، أي اشتباه بالأمور الخارجية، أن هذا الشيء هذا المائع الخارجي لا أعلم هل أنه من مصادق ما هو معلوم الحرمة أو من مصادق ما هو معلوم ماذا الحلية، فهو مجهول بالنسبة إليه. إذن مقتضى هذا الكلام التعميم لكل شيء مجهول حكمه فهو حلال ظاهرا، سواء كان الجهل بالحكم عدم ورود نص فيه أو إجمال النص أو الاشتباه في الأمور الخارجية المعبر عنها بالشبهة المصداقية أو الموضوعية. فيكون المصنف يتم عنده الاستدلال بهذا الحديث على جريان أصالة البراءة، أو ما نعبر عنها بأصالة الحل في الشبهات الحكمية. واضح إن شاء الله؟ جيد. إن قلت شوية انتبهوا، يعني نحن لو سلمنا دلالة هذا الحديث على جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية سلمنا، لكن أقصى ما تدل عليه هو جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، ونحن كلامنا الذي نريد أن نثبته ماذا؟ هو جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية مطلقا، تحريمية كانت أو وجوبية. فإن مقتضى قوله حتى تعرف الحرام بعينه هذا ناظر إلى أصالة الحل في الشبهة الحكمية من؟ التحريمية. يعني الشيء الذي يدور أمره بين كونه حراما أو حلالا فهو حلال لك حتى تعلم بأنه حرام، سواء كان الشك بأنه حلال أو حرام منشأه فقدان الناس، إجمال الناس، أو اشتباه في الأمور الخارجية. لكن نحن نريد أن نثبت أن الشيء إذا دار أمره بين الحرمة والحلية وبين الوجوب والحلية نجري أصالة الحل أو أصالة البراءة. لكن هذا الحديث لا يثبت هذا المعنى، يثبت بعض ما يهمنا، وهو إجراء أصالة الحل في الشبهة الحكمية التحريمية، والقرينة على ذلك هي قوله عليه السلام حتى تعرف الحرام. كأنما موردها وين؟ أحسنتم، ما إذا دار الأمر بين الحرمة والحل نقول أنه حلال ظاهرا حتى نعلم بأنه حرام واقعا. واضح؟ هذا هو الإشكال، هذا الإشكال الأول. إذن المصنف يمر بمراحل. الإشكال الأول أنه هذا لو سلمنا بجريانه في الشبهة الحكمية فهو مختص بالشبهة الحكمية التحريمية، هذا مرحلة. أدي مرحلة ثانية يأتي إن شاء الله تعالى. واضح؟ جيد. وقد تصدى المصنف رضوان الله تعالى عليه للإجابة عن هذا الإشكال بوجهين. الوجه الأول حاصله دعوى عدم الفاصل بين الشبهات التحريمية والشبهات الوجوبية في الحكم، بمعنى أن كل من قال بجريان أصالة البراءة أو أصالة الحل في الشبهات التحريمية قائل بجريانها في الشبهات الوجوب في الشبهات الحكمية الوجوبية. هذا من جهة الإجماع المركب، أكو عدم القول بالفصل، إجماع مركب على أنه من قال بجريان أصالة البراءة في الشبهات الحكمية وعدم وجوب الاحتياط قائل بجريان أصالة البراءة في الشبهات الوجوبية وعدم وجوب الاحتياط فيها أيضا. بل ذكرنا في بداية تقسيم أبحاث أصالة البراءة قلنا أن الذي يعد في مقابل قول الأصولي هو الإخباري إنما نازع في الشبهات التحريمية ولم ينازع في الشبهات الوجوبية، فأنه في الشبهة الحكمية الوجوبية قائل بجريان أصالة البراءة، إلا على بعض من قال بأن المحدث الاسترابادي يقول بجريان أصالة الاحتياط حتى في الشبهات الوجوبية، وإنما النزاع كل النزاع في خصوص الشبهة التحريمية، شبهة الحكمية التحريمية. إذن نقول بضميمة عدم القول أن هذا الحديث يدل على جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية، ونتمم الاستدلال بعدم القول بالفاصل، فنستدل بهذا الحديث على جريان أصالة البراءة وعدم وجوب الاحتياط في الشبهة التحريم في الشبهة الحكمية الوجوبية. واضح إن شاء الله؟ فيتم المطلوب على هذا. قلنا إن احتمال العكس بأن يقال بعدم جريان أصالة البراءة في الشبهة الحكمية التحريمية وجريانه في الشبهة الوجوبية الحكمية هذا لا قائل به. واضح؟ إلى ها هنا تم الوجه الأول في الجواب عن الإشكال. شوية وياي في الجواب الثاني، الوجه الثاني الذي ذكره المصنف بثلاث عبارات، حاصله يقول: أن ندرج في الحقيقة، وأن ندرج الشبهة الوجوبية الحكمية في نفس مدلول الحديث. نفس مدلول الحديث يدل على جريان أصالة الحل في الشبهة الوجوبية الحكمية. شلون؟ وياي نفس الحديث يدل، مدلول الحديث شامل للشبهة الحكمية الوجوبية، لكن بشيء من ال يعني شلون أعبر عنها، بشيء من الالتواء، التفاف. أن نقول توضح ذلك، نقول إذا كان الشيء واجبا معلوم الوجوب يكون تركه شنو؟ معلوم الحرمة. شيء واجب معلوم الوجوب، إذا كان الشيء معلوم الوجوب فتركه معلوم ماذا؟ أحسنتم، معلوم الحرمة. إذا كان الشيء محتمل الوجوب كان تركه معلوم الحرمة، فيكون ماذا؟ فيكون تركه محتمل الحرمة. فعلى هذا نقول ما احتملنا وجوبه حينئذ يكون تركه ماذا؟ محتمل الحرمة. فيكون بهذا المعنى من مصادق ماذا؟ من مصادق الشبهة الحكمية التحريمية. كل محتمل الحرمة، كل مشكوك الحرمة تجري في حقه أصالة الحلم. كل شيء محتمل الحرمة فهو حلال لك حتى تعرف أو تعلم بأنه حرام بعينه فتدعه. ففي المقام نقول لما كان محتمل الوجوب الذي هو الشبهة الوجوبية يلزمها ماذا؟ أن يكون تركه ماذا؟ محتمل الحرمة. فحينئذ إذا كان تركه محتمل الحرمة فحينئذ نقول جعل ترخيص ظاهري، يا وهو المعبر عنه بأصالة الحل، جعل حلية ظاهرية أن نرخص ماذا؟ فيما هو محتمل الحرمة. ومن مصادق محتمل الحرمة ماذا؟ ترك الواجب المحتمل، لأنه ترك الواجب المحتمل محتمل ماذا؟ محتمل الحرمة. تبدأ تلاحظون شنو الفكرة؟ ترك نفسه محتمل الحرمة، بس لا ترك، ترك وترك محتمل الوجوب محتمل الحرمة. فحينئذ يكون من مصادق ماذا؟ من مصادق الشبهة التحريمية على هذا المعنى. فإذا كان كذلك، فإذا جعلنا ترخيصا ظاهريا في تركه، معنى ذلك شنو؟ أن الترك محتمل الوجوب ليس بحرام، ومعنى أنه ليس بحرام أي أنه ليس بلازم ماذا؟ بلازم الفعل، وأنه يلزم علي أنا فعله، يجوز لي ترك فعل محتمل الوجوب. يعني شنو معناه؟ معنى أن ترك محتمل الوجوب الذي هو محتمل الحرمة ليس بحرام، أي أن ماذا؟ محتمل الوجوب ليس بلازم ماذا؟ بلازم الفعل، لأنه هذا معنى إرخاء العنان له للمكلف. معناه شنو إرخاء العنان؟ أنه الترخيص ظاهر بالنسبة إليه. يابا يا أيها المكلف، ما احتملت الوجوب، ما احتملت الوجوب في فعله ترى يحتمل حرمة تركه، فإذا كان محتمل حرمة الترك حينئذ ماذا؟ حينئذ أقول محتمل تركه، نقول ترك محتمل الوجوب محتمل الحرمة، فنرفع هذه الحرمة بأن نقول هذا الترك ترك محتمل الوجوب حلال، أي أنت مرخص في ترك ماذا؟ في ترك محتمل الوجوب. وهذا معناه إدراج الشبهة الوجوبية بهذا الالتفاف وهذا التقريب في نفس الشبهة التحريمية. واضح إن شاء الله؟ جيد. قال قدس سره، أنا أقرأ العبارة حتى أرجع بعدين عن المطلب. قال قدس سره، اللي مو واضح خلي يقول، إذا مو واضح المطلب قولوا. قال قدس سره، قوله مما يستدل به على البراءة، كل شيء لك حلال حتى تعرف أنه حرام بعينه، حيث دل على حلية ظاهرية لكل شيء لم تعلمه، ما لم تعلم حرمته مطلقا. هاي مطلقا راجع إلى من؟ إلى التعميم والشمول للشبهة الحكمية، لا الشبهة الحكمية والموضوعية، هذه مطلقا له. يعني عدم العلم بالحرمة، عدم العلم بالحكم، سواء كان منشأه فقدان الناس، إجمال الناس بعد، أو الاشتباه في الأمور الخارجية كما يعبر عنه بشبهات مصداقية. ولذا قال ما لم تعلم حرمته مطلقا ولو كان، هذا هو التعميم، ولو كان من جهة عدم الدليل على حرمته أو كان الدليل مجملا. هذا انتهينا منه. إشكال مقتضى هذا الكلام هو شنو؟ هو الالتزام بجريان أصالة الحل في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية، لأنه حتى تعرف الحرام بعينه، هذا مختص بالشبهة الحكمية التحريمية. وإحنا كلامنا عام في الشبهة الحكمية التحريمية والشبهة شنو؟ الحكمية الوجوبية. قال قدس سره، وبعدم الفصل قطعا، هذا إشارة إلى التعميم، هذا هو الجواب الأول، وبعدم الفصل قطعا بين إباحته، يعني بين دوران الأمر، بين كونه حلالا أو حراما، بين إباحته وعدم وجوب الاحتياط فيه، وبين عدم وجوب الاحتياط في الشبهة المطلوب الوجوبية يتم المطلوب. قول بعدم الفصل يعني من دليل خارجي نوجد ملازمة بينهما، لأن يقال كل من قال بجريان أصالة الحل في الشبهة الحكمية التحريمية فهو قائل بجريان أصالة الحل في الشبهة الحكمية الوجوبية. فإذا دار الأمر بين كون الشيء حلالا بمعناه أو واجبا، بين الحلية والحرمة، أو بين كون الشيء واجبا أو ليس بواجب، هذا معنى كونه حلالا هنا، يعني بمعنى أنه يجب الاحتياط أو لا يجب الاحتياط فيه، مشكوك الوجوب، فنقول أنه ليس بواجب، أنه حلال بالنسبة إليك، فالحلية نكن تفسر بتفسير آخر، وهو أنه أعم من الحلية التي تكون في مقابل الحرمة. لأن عندما أقول هذا حلال أي يجوز ماذا؟ يجوز شربه، في مقابل أنه حرام لا يجوز شربه. أما أنه هذا واجب وحلال خو ما يتراهم، خو حلال، شنو معنى الحلية هنا؟ الوجوب تكليف بمعنى هذا، فأن نقول بالحلية بمعناه الأعام حتى يكون شاملا لكون الشيء دائرا بين الحلية والوجوب. زين، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني ماذا قال المصنف؟ قال مع إمكان أن يقال. هذا هو الجواب الثاني، أن ندخل ما كان محتمل الوجوب لما كان تركه محتمل الحرمة، ندخل وين؟ في ضمن الشبهة التحريمية، شبهة الحكمية التحريم. مع إمكان أن يقال، مع إمكان أن يقال ترك ما احتمل وجوبه مما لم يعرف حرمته فهو حلال، فترك محتمل الوجوب محتمل الحرمة، فهذا من لم يعرف من مصادق من لم نعرف حرمته فهو محكوم ماذا؟ بحلية ترك الواجب. بحلية ماذا؟ بحلية ترك الواجب. مو أن ترك الواجب، ترك محتمل الوجوب حرام، بل ترك محتمل الوجوب حلال يجوز تركه. فتأمل، تأمل ها هنا، ووجه التأمل هو ما ذكره البعض من إرجاع هذا التأمل لجميع ما ذكره من بداية البحث إلى نهاية البحث، ولكن هذا التطويل علينا فإحنا نغض النظر عنه. زين، لكن تأمل يمكن إرجاعه إلى الأخير بأن يقال أن هذا مبني على أنه ماذا؟ أن يقال أن أن ترك محتمل الوجوب محتمل الحرمة، وهو من مصادق ما لم يعلم فهو حلال تركه هكذا. لكن هذا الكلام ليس بتام. ليش؟ لأنه مقتضى هو انحلال التكليف الواحد إلى تكليفين. فعندما نقول هذا واجب معناه شنو؟ أن نقول أكو وجوب منصب عليه، وأكو حرمة منصبة على ماذا؟ على تركه. عندما نقول هذا حرام فعله حرام، يعني شنو؟ تركه ماذا؟ تركه واجب. هذا يعني معنى الانحلال، لكن هذا مو صحيح. ليش؟ لأنه قننا في السابق أن الوجوب والحرمة تابعة، أن الأحكام تابعة لمصالح ومفاسد في متعلقاتها. لما أصبحت الصلاة واجبة؟ لأن في فعلها المصلحة. لما أصبح شرب الخمر حرام؟ لما أصبح الخمر حرام؟ لأن فيه المفسدة. مو صحيح؟ مفسدة ملزمة. جيد، نجي للصلاة. لما صارت الصلاة واجبة؟ لأن في فعلها مصلحة ملزمة. عندما نقول فترك الصلاة حرام معنى شنو؟ معنى أنه في نفس التارك يكون حاله حال الخمر؟ لا، ترك الصلاة مو فيه مفسدة ملزمة، بل فيه فوات مصلحة ماذا؟ مصلحة الواجب. كما أن الخمر حرام لأن فيه مفسدة ملزمة، فترك الشرب شنو؟ واجب لأنه فيه مصلحة ملزمة؟ لا، لأنه فيه ماذا؟ في شربه مفسدة ملزمة. فإذن يتبين من هذا أن الحرمة التي جعلت في قبال الوجوب هي الحرمة التي يكون في متعلقها مفسدة ملزمة، والوجوب الذي يكون في مقابل الحرمة هو الوجوب الذي يكون في متعلقه مصلحة ملزمة. فحينئذ عندما نقول بأن ترك محتمل الوجوب حرام، هذه مو حرمة لأنه في الترك مفسدة ملزمة، بل فيه فوات مصلحة ماذا؟ مصلحة الفعل. فحينئذ هذا التعبير عندما نقول بأن الفعل واجب، فعل الصلاة واجب وترك الصلاة حرام، ليس المراد منه الحرمة بهذا المعنى، اللي هي في مقابل الوجوب، بل الحرمة بمعنى أنه يلزم من ترك الصلاة فوات تلك المصلحة وهو الملاك الملزم، من فوات ملاك الملزم بالنسبة إلى المولى. كما عندما أقول أن شرب الخمر حرامون معنى أن في الشرب مفسدة ملزمة، فعندما يلازمه أن نقول ترك شرب الخمر شنو واجبون، مو أن نفس الترك فيه مصلحة، بل أن الترك إنما أصبح واجبان لأنه ماذا؟ لأنه في الشرب فيه مفسدة. فلا يمكن إدراج الشبهة الوجوبية الحكمية في الشبهة الحكمية التحريمية بهذا التقريب الذي ذكر من أن الترك محتمل الوجوب حرام، لأنه هاي الحرمة اللي إحنا الكبرى اللي ردين ندرج فيه، هاي الحرمة على أساس وجود مفسدة في المتعلق. أما الترك بأن الترك محتمل الوجوب حرام، هذا الترك هنا مو لأنه فيه مفسدة بل لفوات مصلحة الواجب، فما يمكن إدراجها في تلك الكبرى الكلية. واضح إن شاء الله. إلى هنا تم هذا الكلام ما ذكره المصنف في المقال. نرجع إلى أصل كلامنا الأول، وهو أن يقال أن هذه الرواية وهي رواية مسعدة بن صدقة إنما هي ناظرة لإثبات أصالة الحل في خصوص الشبهات الموضوعية التحريمية، ولا تشمل الشبهة الحكمية شبهة التحريمية الحكمية لا تشمل هذا المعنى، ليست ناظرة إلى الشبهات الحكمية البتة، فضلا عن أنها ناظرة إلى الشبهة الحكمية الوجوبية. أصلا الشبهة الحكمية التحريمية ما ناظرة إلى، إنما من مختصات خصوص الشبهة الموضوعية. زين، هذا الإشكال، وقد أجاب عن هذا الإشكال المصنف رضوان الله تعالى عليه في حاشيته على الرسائل بما لفظه، اسمعوا جال، قال قدس سره: لكن يمكن أن يقال، يا بن من أين تستفادت أنه هذا خصوص اختصاص هذا الحديث بخصوص أصالة الحل أو جريان أصالة الحل في الشبهات الموضوعية؟ قال من ذيل الرواية. ذيل الرواية شنو؟ هذا هو: وذلك مثل الثوب الذي عليك، وذلك مثل العبد الذي عندك. هذا كله من قبيل هذا العبد، هذا الثوب، هذه المرأة التي هي تحتك، يعني زوجتك، قد تكون رضيعتك أو أختك. زين، هذه أمثلة للشبهات الموضوعية. فحينئذ هكذا قال المصنف، قال: لكن يمكن أن يقال أن ما ذكر في الذيل ليس ذكرها للمثال، ومن باب التفريع، هذا الصدر نفرعه على هذه المصادق الخارجية، لا حتى تكون مختصة بالشبهات الموضوعية، بل هذا من باب التنظير لا غير. بمعنى هكذا يقول: بل إنما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الأباحة، لتقريب أصالة الإباحة في الأذهان، وأنها ليست بعادمة النظير في الشريعة المقدسة. ترى أصالة الإباحة مشطط من القول، وما إلها نظير، ترى إلها نظائر كما في هذه الموارد. وذلك مثل، وذلك مثل يعني هذا نظير هذا، هذا اللي يريد يقول المصنف، مو هذه من مصادق تلك القاعدة حتى يقال أن هذه مختصة بخصوص الشبهات الموضوعية. قال: فقد حكم الإمام بملكية الثوب وملكية العبد مع الشك في الملكية فيهما بمجرد قاعدة اليد، وبصحة العقد على المرأة التي شك أنها من المحارم بالنسب والرضاع بمجرد أصالة عدمهما. أصالة العدم جارية، حكم الإمام قال لا، لأنه هذا حلال لك. إذا واحد قال لك هاي والله رضيعتك، زين، يقول الإمام، يقول أصالة عدم عدم الرضاعة جارية في المقام. واحد قال هذا تشكيت بأنه هذا الثوب ملكك أو لا، تقول أصالة اليد جارية في المقام. هذا العبد لعله حر باع نفسه أو قهر، يعني انضحك عليه وبيعه، يقول تبني على ماذا؟ على أيضا أصالتي ماذا؟ أصالتي يد. هكذا. وهذا التوجيه نقول وإن كان مبينا للصدر وأنه هذا من باب التنظير ورافعا للإجمال، فحينئذ لا تختص هذه الرواية بخصوص الشبهات الموضوعية. صحيح. لكن بعض الأعلام استشكل على المصنف، قال هذا خلاف الظاهر، إذ الظاهر من قوله وذلك مثل الثوب الذي عليك ومثل العبد الذي عندك ومثل المرأة التي تحتك، كأنما تفريع، هذا الذيل تفريع على ماذا؟ على ذلك الصادر. ثم رجع وقال أنه في الحقيقة أنه لما قلنا بعضهم واحد يقول أصلا هذه أجرى قاعدة اليد، أجرى أصالة عدم المحارم، عدم أصالة عدم كونه محرما، وين أصالة الحل في المولد؟ ماكو أصالة الحل. هاي الموارد قد أجرى الإمام سلام الله عليه أصول أخرى غير أصالة الحل، وين أصالة الحل فيها؟ وياي ما أجرى أصالة الحل فيها. إذن يتبين أنه لم يجري أصالة الحل فيها، فلما لم يجري أصالة الحل فيها فحينئذ نقول أن الإمام قنن هذه القاعدة الكلية ثم فرع عليها هذه الأمور، وهذه الأمور زين موردا، هذه الأمور حاكمة على قاعدة اليد، يعني عفوا على أصالة الحل. استصحاب عدم النسب حاكم على أصالة الحل، لأنه ماذا؟ الاستصحاب مقدم على الأصل العملي، على أصالة البراءة مقدم. قاعدة اليد مقدمة على ماذا؟ على أصالة البراءة أيضا، على أصالة الحل. مع ذلك الإمام جعلها من مصادق ماذا؟ من مصادق هذا الصدر. هذا يتبين أن الإمام يريد التنظير، وإلا لا معنى في هذه الموارد أن يجري أصالة الحل. شو يقول يعني هذه المرأة شكيت بأن زوجتك أو لا هي حلال، هي حلال لك حتى تعرف بأنها من الأنساب، أو أن هذا العبد زين حلال لك إلى أن تعلم بأنه ماذا؟ بأنه باع نفسه. لا، مقتضى هذا ما أنا أجري أصالة الحل، أنا أجري أصالة من؟ أجري قاعدة اليد، أجري الاستصحاب، وهذه الأمور حاكمة على أصالة الحل. فإذا مقتضى هذا التفريع وأنها ليست من موارد أصالة الحل، يتأتى كلام المصنف هنا من أنه هذا كله من باب التنظير. ترى يقول أصالة الحل ليس شططا من القول، ترى هي شبيهة بالاستصحاب، شبيه بقاعدة اليد، شبيهة بماذا؟ بهذه الموارد كلها، ترى هذا شبيه هذه الموارد. والقول بأصالة الحل لا يلزم منه أي محذور، كما أنتم تقولون بقاعدة اليد، كما تقولون باستصحاب عدم الحرمة، بعدم النسب، بعدم وأشبه ذلك. هذا فحينئذ الإشكال بأن هذه الأمثلة واردة في الشبهات الموضوعية مدفوع بأنه أكو فرق بين الصدر وبين الذيل، الصدر لضرب القانون قانون عام وهو أصالة الحل، ثم نظر هذا القانون بأمثلة، هذه الأمثلة ليست أمثلة لأصالة الحل بل هي أمثلة لقواعد أخرى شبيهة لأصالة الحل، هكذا يقال، فحينئذ يندفع الإشكال من هذه الجهة. ولكن يبقى الإشكال زين من عموم هذا الحديث للشبهة الحكمية بقرينة أخرى، أنه لا يشمل الشبهة الحكمية، وهي قرينة قوله عليه السلام: حتى تعلم الحرام بعينه. وكأن لفظة بعينه إشارة إلى أن هذا الشيء الخارجي ما أدري بأنه هل هو من مصادق ما هو حلال، هذا المائع مردد، هل هو من مصادق الماء الذي هو حلال أو من مصادق ماذا؟ من مصادق ما هو حرام، أي من مصادق الخام، حتى تعرف أن هذا المائع بأنه من مصادق ما شنو؟ مصادق الحرام، حتى تعرفه بعينه. فالظاهر منه أن هذا الحديث مختص بخصوص الشبهة الموضوعين، اشتباه في الأمور الخارجية، وليس من قبل، يعني شنو؟ يعني شيء ليس الشك في أصل الحلية والحرمة، بل بعد معرفة أن هذا الشيء حلال وهذا الشيء حرام، شككت بأن هذا من مصادق ما هو حرام أو من مصادق ما هو حلال، فنقول حتى تعرف الحرام بعينه وأنه هذا من مصادق ما هو حرام، هذا حلال يجوز لك شربه، حتى تعلم بأنه من مصادق الخمر. إذا ما تعلم أنه من مصادق الخمر حينئذ يجوز لك شربه. فيختص هذا الحديث عند المتأخرين بخصوص الشبهة الموضوعية التحريمية، ولا يشمل حينئذ الشبهة الحكمية، ولا يشمل الشبهة الموضوعية الوجوبية. هذا والحمد لله رب العالمين.